الحجاج.
ومن لغير باب الله باب ولا مولى.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خير المرسلين. مستمعينا نحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج نوافذ دينية، عسى أن تقضوا معنا أطيب وأنفع الأوقات، فأهلا بكم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك.
مستمعي الكرام، القرآن مصدر الشريعة الإسلامية، حيث يعد بمثابة الدستور المنظم لحياة الأمة المسلمة، وما استغنى به المسلمون في زمن من الأزمان إلا وأغناهم الله تعالى به عن كل شيء. نأتي اليوم مستمعين للحديث عن سورة آل عمران، وذلك بعد أن انتهينا من الحديث وبالنزر اليسير من أسرار وأنوار سورة الفاتحة وسورة البقرة، هذه السورة والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالزهراء، والتي تأتي يوم القيامة كالغمامة وتدافع عن صاحبها، وذلك كما ورد في الحديث النبوي الشريف. آل عمران هي السورة التي ذكر فيها اسم الله الأعظم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. مستمعينا، أسرار وأنوار سورة آل عمران لا حد لها، ولكن نحاول في هذه الحلقة أن نستنير ببعض أنوارها وأسرارها وبيان بعض المقاصد وكيفية توحيد الله وإلى غير ذلك من محاور، وذلك مع ضيفنا على هاتف البرنامج الدكتور بسام القواسمي، ودكتور الفقه المقارن في جامعة القاهرة، مدير مديريات الدراسات والبحوث في وزارة الأوقاف، ومدير المركز الثقافي الإسلامي في الجامع الحسيني الكبير. دكتور بسام، حياك الله وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، وبارك الله فيكم، حياكم الله.
أهلا دكتور. بداية، كنت قد تحدثت في أسابيع سابقة عن سورة الفاتحة وسورة البقرة أسرار وأنوار. اليوم حديثنا الطيب سيكون عن سورة آل عمران. فلنتحدث بالبداية دكتور عن سبب التسمية، كيف افتتحت وفتحت بتوحيد الله، ما علاقتها بسورة الفاتحة وسورة البقرة وفق الترتيب؟ تفضل.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالقرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه منزل حكيم حميد. وعلاقة اليوم موضوعنا حول سورة آل عمران هي تعتبر شفيقة سورة البقرة.
صحيح.
نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم
الذي
تفضلتم منذ البداية في التسمية بأنها تسمى الزهراوين. هناك تشابه كبير حقيقة بينهما، فكلتاهما بدأتا مثلا بألف لام ميم اختتمتا بالدعاء. ومن لطائف القرآن الكريم، ونحن نتحدث عن سورة آل عمران، من لطائف القرآن الكريم كونكم تحدثتم عن أول ثلاث سور من القرآن الكريم، نجد أن سورة الفاتحة هناك رابط بينها وبين البقرة وآل عمران.
نعم.
بين سورة الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران هناك ربط، أنهما جميعا اختتمت كلها بدعاء. نجد الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. لو نظرنا إلى سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في آل عمران نجد: ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
جميل.
إذن هناك إشارة إلى أهمية الدعاء عند المسلم يلجأ إليه دائما. هذه إشارة دوما من القرآن الكريم، هي إشارة ليست لخطية وإنما للمتأمل في كتاب الله عز وجل. يجد أن كثرة المتابعة في القراءة أو في متابعته قراءة التفسير يجد هناك ربط يستطيع الله عز وجل أن يفتح عليه بأن يجد مثل هذه الأمور. إذن نحن أمام هذه السورة التي هي شقيقة لسورة البقرة، وعلاقة سورة آل عمران حقيقة حتى علاقتها بسورة الفاتحة والبقرة وما بعدها من سورة النساء من وحي الحروف. أنا أتحدث عن ألف لام ميم. وألف لام ميم تنقل من أعظم ما نقلت آية في سورة البقرة وهي آية الكرسي لتكون بداية لآل عمران. فنقول في آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من أين جاءت هذه؟ جاءت من أعظم آية في سورة البقرة.
نعم
آية الكرسي. ولعل أهم أوجه أيضا التشابه هو ابتداء السورتين كما قلت بألف لام ميم، وهي إشارة بين السورتين التي تحتوي على هذه الأحرف الثلاث. هناك أيضا سور كثيرة في القرآن ابتدأت بأحرف مقطعة مثل ألف لام ميم وحاميم وغيرها. فكأن أقول أنا يعني هذا بنظري البسيط، أقول فكأن سورة البقرة وسورة آل عمران كأنها مفتاح للدخول إلى معاني السور. مفتاح للدخول إلى معاني السور. هنالك ملحوظة أخرى حقيقة.
تفضل.
أجد أن كل السور التي تبدأ بنفس الأحرف ترتبط في أهدافها وفي معانيها بنفس هذا الارتباط. وهذا قد يتساءل البعض والمستمع الكريم عن المراد من ابتداء بعض هذه السور بهذه الأحرف وهذه الوقائع. هنالك الحقيقة المتأمل في كتب العلماء يجد هناك آراء كثيرة للعلماء في تفسيرها. لنبسط الموضوع أستاذ الكريمة إلى الأذهان، نقول هذه الأحرف جاءت في أوائل السور. كان الغاية منها في بداية نزول القرآن تحدي الكفار، كان الله سبحانه وتعالى يقول للكفار أليست هذه الحروف، يعني هذه حروف لغتكم، أليست هي المادة الأولية التي تستخدمونها؟
بالتأكيد.
بالتأكيد بلى. فهل تستطيعون إذن أن تأتوا منها بمثل هذا القرآن؟
لا وحاش.
إذن فالمادة والذرة قد يصنع منها إنسان كمبيوتر، مثال بسيط، أو سيارة، لكن هل يستطيع أن ينفخ فيها الروح؟ كذلك هذه الحروف قد يصنع الإنسان منها شعرا أو نثرا، لكن هل يقدرون على أن يأتوا بقرآن فيه روح؟ نستمع إلى قوله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لذلك إن أغلب السور أستاذة فاضلة التي تبدأ بالحروف المقطعة ويأتي بعدها تمجيد للكتاب أو القرآن أو الوحي أو الذكر هي يعني ما يربط هذه السور. لذلك إذا رجعنا مثلا عند الإمام السيوطي في كتابه أسباب ترتيب القرآن الكريم عقب عن سورة البقرة بسورة العمران وأكثر فيها في الخطاب، قال أن هذا الخطاب الذي يعني أكثر ما في سورة آل عمران كان خطاب أهل الكتاب للنصارى في أكثر من 80 آية مثلا. من أولها نزلت في وسط نصارى نجران كما لا يخفى على حضرتكم أن يعني السورة انقسمت إلى حدثين عظيمين.
قصتان
نجران كما ورد في سبب نزولها. وختمت بقوله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله يؤكد. إذن هي في النجاشي وأصحابه مؤمني النصارى، وورد به الحديث أيضا وهذا وجه بديع للمناسبة في ترتيب السورتين، كأنه لما ذكر في الفاتحة الفريقين قص علينا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قص علينا في كل سورة مما بعد حال كل فريق على الترتيب الواقع فيها. لذلك كان صدر مثلا سورة النساء في ذكر اليهود وآخرها في ذكر النصارى. شوف انظري إلى يعني الترتيب يعني الرائع المحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا أيضا إلى وجه آخر كما تفضلت، مثل سورة البقرة هي التي السورة التي جمعت سور القرآن للأحكام مثلا أو الأمثال
التشريع. نعم
بعض العلماء، نعم التشريع سميت عند بعض العلماء بفسطاط القرآن الكريم.
صحيح.
ونحن نعلم معنى كلمة فسطاط، يعني
الفصل
الجامع.
أيوة الفصل بين الحق. نعم
نعم هي الشيء الجامع، فناسب تقديمها مثل سورة البقرة على جميع السور.
نعم.
هنا أقوى السور وافتتحت بالسنة. إذن هناك ارتباط وثيق بين مثلا السور، بين سور القرآن الكريم، بين الفاتحة، بين آل عمران، يجب مراعاتها في عدة مواضع.
نعم.
لو نظرنا إلى بداية سورة البقرة، افتتحت نص الكتاب بأنه لا ريب فيه. وفي آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه.
سبحان الله.
هناك جاء بسط وإطمار بنفس ذلك الكتاب لا ريب فيه.
نعم.
وهنا بسط ونسى هذا الريب وقال نزل عليك الكتاب بالحق لماذا؟ مصدقا لما
بين يديه. لا إله إلا الله. نعم جميل.
وأنا أيضا عندما أتأمل في موضع آخر في ذكر سورة البقرة، عندما أنزل الله عز وجل قال ذلك الكتاب، جاء كتاب معنى مجملا، جاء هنا في سورة آل عمران مقسما إلى آيات محكمات وأخرى متشابهات.
نعم.
ولا يعلم تأويلها إلا الله.
نعم.
كما يقول بعض العلماء والراسخون في العلم يعلمون ذلك.
نعم.
والله يؤتي ملكه من يشاء. وهنا الله عز وجل عندما ذكر في سورة آل عمران قال قل اللهم مالك الملك
تؤتي
الملك من تشاء
وتنزع
الملك ممن تشاء
آية الرزق. نعم.
نعم آية الرزق.
نعم.
زاد هنا للمتأمل في كتاب الله والذي يعني يعيش مع تفسير المتفرقات.
جميل.
هنا إطلاب وتفسير وتفصيلا أيضا. الله عز وجل مثلا حذر من الربا في سورة البقرة ولم يزد على لفظ الربا إيجازا.
نعم.
الأضعاف مضاعفة. ولكن في القرآن الكريم قال هنا أضعافا مضاعفة، يعني لا تأكل الربا أضعاف الضعف. ما أكلنا الربا هو الربا أحسن حرام. الأضعاف المضاعفة يعني لنأتي إلى مسألة فقهية مثلا معلق عليها وهي مفهوم المخالفة.
جميل.
يعني يعمل مفهوم المخالفة هنا لا يعمل عند بعض الفقهاء، عند الفقهاء لا يعمل، لأن الذي يأكل قليلا من الربا حرام والذي يأكل أضعافا مضاعفة أيضا حرام، لا يعمل بمفهوم المخالفة.
نعم.
كذلك في سورة البقرة الله عز وجل قال وأتم الحج.
نعم.
وأتم الحجة وإذا ما دل ذلك على الوجوب إجمالا، وجاء هنا فصله في سورة ولله على الناس حج
البيت
وزاد في بيان شرط الوجوب.
نعم.
ومن كفر هنا يعني عند الفقهاء يقولون بيان الشرط.
نعم.
وشرط الوجود ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم.
أيضا يعني أقف وقفات كما تفضلتم أن سورة البقرة تكلمت لنا في البداية عن أهل الكتاب. فأجمل القليل الله سبحانه وتعالى وفصله، يعني قال ثم توليتم إلا قليلا إيش منكم.
نعم.
طيب لما جينا ونحن نتأمل عن أهل الكتاب في سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف، الآيات التي فصلت إذا ليسوا سواء.
نعم.
فكان هنا المجمل في سورة البقرة والتفصيل
في سورة آل عمران،
في آل عمران هناك مواصفات.
جميل.
لهؤلاء أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وما يفعلون من خير فلن يكفروا، أليس كذلك الآيات؟
نعم.
أيضا عندما كنا نطالع في سورة البقرة قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم.
نعم.
لنا أعمالنا
ولكم أعمال
ونحن له مخلصون.
نعم.
بل هنا على تفصيل هذه الأمة على اليهود تعريضا لا تصريحا، وكذلك تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ففيه تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم بلفظ فيه يسير من الإتهام، لا أقول فيه إتهام، ولكن أتى بفراش البيان كنتم خير أمة أخرجت للناس.
جميل.
ولتكن منكم أمة يدعون، وكما يقول العلماء أن من هنا ليست البعضية وإنما هي من البيانية، ما صفة هؤلاء يا رب؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا هناك في المعطفات الخيرية، وهنا جئنا بالتفصيل عن هذه الأمة، تصرح القرآن الكريم بذلك. وزاد في الخيرية أنه قال لابد أنكم إذا كنتم خير أمة أن تأمروا بالمعروف
وتنهوا
وأن تؤمنوا بالله.
لا إله إلا الله.
من المسائل أيضا التي وقفت عليها في سورة البقرة قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآن هنا بسط الوعيد في سورة بسط الوعيد بسط الوعيد في آل عمران في قوله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ما هي النتيجة؟ أولئك لا خلق لهم في الآخرة. وبفضل
هو منهج الخلافة.
منهج الخلافة، نحرف الأمة من الاستضعاف إلى الخلافة. جاءت في سورة آل عمران تؤكد على أهمية هذه الأمة، تؤكد على أهمية هذه الأمة، مثلا غزوة أحد والثبات على منهج الإسلام. إذا الهدف الذي يدور حوله كما قلنا سورة البقرة تخبر بأن المسلمين هم مسؤولين عن الأرض، أردت كما قدرت منهج الاستخلاف، فجاءت في سورة آل عمران تؤكد على ثبات هذا المنهج، وكثير من الأشخاص بعد أن يقرأوا المنهج لابد أن يتحملوا المسؤولية.
فتحوا عليك يا دكتور.
منهم من يزيغ ومنهم من يسقط، ونحن مثلا الآن سنقبل على شهر رمضان، نحن من يغلق باب الطاعة والعبادة ومنهم من يفتح أبواب الطاعات والعبادة.
سبحان الله، كله نصيب. فتح الله عليك يا دكتور وطيب الله حديثك. قبل الولوج إلى الدخول عن مقاصد سورة آل عمران وزيادة على ما ذكرت، هنالك آيات متشابهة في سورة آل عمران مع آيات أخرى وردت في نفس سورة آل عمران وفي سور أخرى، ما دلالة هذا التشابه والسبب بوجودها؟ مثلا هنالك قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هنالك تشابه إن الله لهو العزيز الحكيم، وقص على ذلك آيات أخرى، لكن في سور أخرى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. جاء التشابه في سورة الفتح ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. توضيح لهذا التشابه يا دكتور تفضل.
الحقيقة هناك مسائل مهمة جدا ينبغي للإنسان أن يطرحها وهو يتأمل كتاب الله عليه. عندما أقف على أحد أقوال ابن عطية، ابن عطية كتب كلمة أو في يوم من الأيام تدون بالتبغي باب الحج، قال وكتاب الله عز وجل لو انتجعت منه لفظة وهذه يعني على كل القرآن الكريم.
نعم.
لو تجعل ملفظة ثم أذير لسان أهل اللغة على حرف ليحل محل ولا الوجود.
سبحان الله.
الله سبحانه وتعالى.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.
لا ريب فيه. فكلام ابن عطية ماذا يفيد؟ الحقيقة كلام ابن عطية جواهر.
نعم.
إلى يوم القيامة. لماذا نقدم العزيز الحكيم؟ الحكيم الغفور، الغفور الرحيم.
نعم.
كل هذا بسياق القرآن الكريم مرتبط برباط محكم الدليل.
نعم.
فيه ثلاثة العبارة نعم، ولكنه محكم الدليل وفيه إشارات كثيرة جدا.
نعم.
السور عندما يكون لها مواضع وعوامل تساعدنا على الثبات على الحق، نجد أن الآيات التي تفضلت بها والتي استمع إليها المستمع الكريم الأفاضل تتحدث عن العبادة وتتحدث عن وضوح الهدف. من عوامل الثبات في كتاب الله عز وجل أن يكون الهدف واضحا في حياة الإنسان المسلم. لو نظرنا إلى قوله تبارك وتعالى مثلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا، انظر لابد أن نفهم أن هذا الكون قد أنشئ لهدف ولم ينشأ عبثا، والهدف هو العبادة ومعرفة أن كل مسؤولين على الأرض أيضا كما وضحت مثلا سورة البقرة في آل عمران الآيات المتشابهة التي سمعنا إليها. ما الغاية من هذه الآيات المتشابهة؟ ليس هي الغاية التكرار، وإنما الحكمة من وضوح الهدف إما تفصيلا فصل وإما كان مجملا فجاء هنا توزيعه لبيان زيادة أهمية المعنى. كان وضوح الهدف والمعنى يعني سياق في كتاب الله عز وجل. لو أردنا أن نقسم سورة آل عمران لوجدناها أنها تعالج الآيات، هي آيات سورة عمران جلائي. الآيات المتشابهة التي ذكرتها تأتي ضمن القسم الأول. الآيات مثلا من 1 إلى 120 تناقش عقيدة أهل الكتاب، وهي مناقشة راقية علمية مهذبة جدا، لا تهدف إلى تفسير أحلام المشركين أو أفكارهم، بل تهدف بالمقابل إلى تثبيت المؤمنين فكريا وتنقية أفكارهم من الشبهات. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهنا نقول فيه آيات متشابهة محكمات، مع أنها متشابهة كما يقول أحد المفكرين والعلماء حتى ابن عباس رضي الله عنه يقول المتشابه في كتاب الله هو محكم، لكن يتشابه على من؟ يتشابه على الذين في قلوب البيت. الذي عندهم أفكار أخرى. إذا نحن الغاية من هذه الآيات تثبيت المؤمنين فكريا في هذه الآيات، فأنا نناقش عقديا أهل الكتاب. نأتي إلى القسم الآخر مع المحاورة نجد أن القسم الآخر تقريبا في الآيات الأخرى حتى 200 يناقش موضوعا آخر، وهو موضوع المسلمين وموضوع ثباتهم على الحوار وعلى العقيدة وعلى القيم وعلى المبادئ. لا غرض أن هذه الآيات المتشابهات جاءت في سياق آيات تدل على الحوار، وفي بعض الأحيان تدل على نتيجة الحوار، وفي أحيان أخرى تأتي تثبيتا للمؤمنين، وفي مراحل أخرى تبين القصد من هذه الآيات المتشابهة.
دكتور، كما ذكرنا في سورة البقرة وتم شرحها في حينه، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وفي سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام، إذن هو دين واحد. كيفية التصدي للحركات الحديثة والتي تشوه المفهوم العام لهذا الدين؟ تفضل.
هذا موضوع طويل جدا، ولكن لا ريب يعني أن
يجب أن نعالج عليه دكتور. نعم
لابد أن نشير إليه.
نعم.
نحن نقول حذرنا القرآن الكريم دائما من الاتباع الأعمى، الاتباع الأعمى.
نعم.
والحركات الحديثة هي اتباع أعمى لأهل الكتاب.
نعم.
فبعد أن يبين القرآن الكريم، لاحظ القرآن الكريم يبين لنا عقائدهم، يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرضوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط الآيات بعد ذلك يعني بعد صفحتين تقريبا أو صفحة واحدة أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل ما في بين الآيات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولكن ماذا أريد أن أرسل برسالة أو إشارة بسيطة إلى مستمعينا الكرام؟ لا ننسى ونحن في حضن هذا النقاش من سورة آل عمران العائلة المباركة التي سمى الله تعالى السورة باسمها من إمرأة آل عمران ودعائها إلى السيدة مريم عليه السلام ثم زكريا عليه السلام دعائه إلى سيدنا عيسى ووالدته ثم رقوه إلى السماء آيات رائعة في اكتفائهم وفضلهم على العالمين. نقول نحن أمة لنا خصوصيتنا ونحن أمة القرآن الكريم بين لنا أننا لابد من الثبات على الحق وهناك الإشارات الواضحة التي ختم بها القرآن الكريم إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا كما ختم في القسم الثاني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نقول تضمي هذه الافكار بعد ان ثبتنا البناء الخارجي ضد الافكار والشبهات التي يتنقل فيها القران من علاج داخلي في البيئه الداخليه في الامه الاسلاميه يعالج القران موضوع يعقد فيه مثلا على غزوه احد المخرج من غزوه مكسرين خجلين. لماذا؟ لأنهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن هروبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وخذلانهم علاجهم القرآن علاجا راقيا في سورة مثلا بغزوة بدر إذهب الطائفتان أن تفشل. ماذا أريد أن أقول أمام الحركة الحديثة أو المناوئة لطبيعة سورة آل عمران بعد أن ثبتها الله عز وجل عن بعد عن الأفكار والشبهات المنحرفه التي تضعف وتيره الاسلام والتي تضعف هذه الامه. نقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع المسلمين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لابد ان تتقي الامه تقوى الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا. لماذا جاء بالخطاب؟ نقول نعتصم بكتاب الله وسنه رسوله ونبتعد عن الأفكار التي هي من أفكار أهل الكتاب أو التي تقرب أهل الكتاب إلينا. نحن إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عقيدة فاقية وإيمانا نعتز به إيمانا لا يتحرك كما لا تتحرك به الجبال. نحن بعقيدتنا وثباتنا وثبات قلوبنا نسأل الله الثبات ويعني أن نبقى على هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ منه وهو يعني واسع وهو كبير جدا ونحن لسنا بحاجة إلى أن ننقل من أفكار أخرى ومن حداثات أخرى ومن أفكار قد هذه الأمة. الله عز وجل في سورة آل عمران لا تقم بحب الله جل وعلا تبدأ الأمة Yeah.
وأمت لكم الإسلام دينا.
كيفنا نرضى بهذا الدين العظيم ونحن نتأمل القرآن الكريم ونحن نتأمل هذه السورة الجميلة التي يعني مهما قوصنا فيها مهما قوصنا فيها ومهما تحدثنا عنها والله لا نحن
شكرا جزيلا دكتور.